والتقسيم الثاني إلى اللفظ المتعدد. هذا اللفظ المتعدد أيضا إذا نسب اللفظ المتعدد بلحاظ معناه إذا نسب إلى لفظ آخر، هنا هذا أيضا له أقسام سيأتي. والقسم الثالث ينظر إلى اللفظ المنتسب إلى معناه ولكن من حيث هو اللفظ، سواء كان متعددا أم كان واحد. والقسم الأول قسمه إلى، يعني الذي ينظر إلى اللفظ المنتسب إلى معناه من حيث هو لفظ واحد، هذا قسم إلى خمسة أقسام كما قلنا سابقا. القسم الأول هو المختص، القسم الثاني المشترك، الثالث المنقول، الرابع المرتجل، الخامس الحقيقة والمجاز. وتقدم طبعا بشكل مختصر عن الكلام حول هذه الأقسام. بقي علينا أن نطبق العبارة وما هو زائد أو يحتاج إلى تصحيح نوضحه إن شاء الله. قال: إن اللفظ الواحد الدال على معناه بإحدى الدلالات الثلاث المتقدمة إذا نسب إلى معناه، لأنه قلنا هذا لفظ موضوع يعني له معنى لا أنه مهمل، فهذا إذا نسب إلى معنى فهو على أقسام خمسة. هذا اللفظ الواحد إذا نسب إلى معنى فهو على أقسام خمسة، لأن معناه إما أن يكون واحدا أيضا. لماذا قال أيضا؟
يعني مثل
اللفظ، لأنه لفظ واحد، فكما أن اللفظ واحد فالمعنى واحد، هذا معنى. هذا يدل على أن هذا التقسيم لما اللفظ الواحد، ويسمى عندئذ المختص لاختصاص المعنى بهذا اللفظ، بحيث لا يشارك هذا اللفظ غيره بماذا أو غيره بهذا المعنى، فقط هذا اللفظ مختص، هذا المعنى مختص بهذا اللفظ. وإما أن يكون المعنى متعددا. لا لا، مختص باعتبار أنه هذا المعنى اختص بهذا اللفظ، أو هذا اللفظ اختص بهذا المعنى. وإما أن يكون المعنى متعددا، يعني بمعنى أنه يشارك هذا اللفظ غيره في هذا المعنى، هذا المعنى يقع شركة بينه وبين غيره من الألفاظ. بالعكس أنا قلت سيأتي إن شاء الله هذا الكلام. وما له معنى متعدد، هذا القسم الثاني، يعني ينقسم إلى أربعة أنواع: مشترك، منقول، ومرتجل، وحقيقة ومجاز. فهذه أقسام خمسة.
أنا أشكر في مثل الحقيقة، الحقيقة ما هي يعني شيء براسه، وإنما المشترك
بالنظر إلى المجاز. لذلك قلنا لأجل توضيح المجاز.
وبالنظر أيضا إلى المشترك حقيقة مشتركة
يوجد عندنا، صحيح. لأن عندما نريد أن نعرف المجاز لابد أن نعرف الحقيقة أولا، وإلا لو نحن أردنا أن نقول بطريقة أو بأخرى لعله الحقيقة ممكن أن تدخل في أحد الأقسام المختص مثلا، المختص أو في بعض الأحيان المشترك. المختص وهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فارد فاختص به، مثل حديد وحيوان. وقلنا نحن أنه يوجد كلام حول هذا المسألة، حول هذه المسألة، أنه الأعلام أيضا من المختصات، ولكن المصنف جعلها من إذا روحظت النسبة صار أن يكون منقولا، إذا لم تلحظ النسبة فيكون مرتجلا. هو الظاهر جعل أنه أغلب الأعلام الشخصية لم تلحظ النسبة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه فتكون من المرتجل. القسم الثاني المشترك، هذا المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه، هنا لفظ واحد ولكن له معاني متعددة. وقد وضع، هذه مهمة جدا هذه، وقد وضع للجميع كلا على حدة، يعني هناك تعدد للمعاني، ولكن هذا التعدد المعاني جاء من خلال تعدد الأوضاع، يعني لكل لفظ له معناه، ولكن هذا المعنى قد وضع بوضع مستقل عن الوضع الآخر، سواء كان الواضع واحد أم كان الواضع متعدد.
يعني
معنى
أنه يدل على معانيه
الذي يدل عليه لا بوضع واحد. لا بوضع متعددة. لماذا هذا حتى نقول؟ حتى تكون دلالة اللفظ على هذا المعنى أو على ذاك، أو دلالة حقيقية وليس دلالة مجازية، لأن اللفظ استعمل فيما وضع له فليس بمجاز، فهو حقيقة. نعم غاية الأمر المعاني متعددة واللفظ واحد، وقلنا أن هذا النوع من الاشتراك يسمى بالاشتراك اللفظي، لفظ واحد ومعاني متعددة. حقيقة حقيقة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على بعض الآخر. لماذا؟ عليكم السلام. لماذا؟
دعوة.
هنا هذا الشيخ ذكر ذلك، يعني المصنف قال ذلك في المشرك، ولا غير المصنف لم يذكر هذه المسألة، لأنه لا يفرق في الوضع المشترك في المشترك بين أن يسبق بعضها لبعض طالما أن المناسبة لا غير ملحوظة. يعني نحن عندما وضعنا لفظ العين للجاسوس عليكم السلام، أو وضعنا العين للنابعة، سواء كانت النابعة موضوعة قبل الباصرة أم بعدها، المشترك مشترك. والمهم أنه أيضا عندما وضعنا لفظ العين للنابعة أو وضعناها للباصرة، وهنا بغض النظر عن أنه يوجد مناسبة بين المعنيين أو لا يوجد مناسبة بين المعنيين، على هذا الكلام لذلك أشكل عليه من هذه الناحية. ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على بعض الآخر، مثل عين الموضوع لحاسة النظر، وينبوع الماء، وموضوع للذهب، وموضوع أيضا للجاسوس وغيرها، للباصرة ومشاكل ذلك وغيرها، مثل الجون الموضوع للأسود، والموضوع أيضا للأبيض، بوضعين مستقلين كل على حدة، لا ولم يسبق في ولم يلحق طبعا المناسبة، ولم يسبق وضع أحدهما للآخر. والمشترك كثير في اللغة العربية، وبينا سابقا أنه منشأ المشترك بحثه المصنف في أصول مظفر. قسم الثالث المنقول، وهو اللفظ الذي تعدد معناه أيضا. لماذا؟ لأنه من المعاني المتعددة، وقد وضع للجميع كالمشترك، فهنا استعماله في الجميع لا من حيث طبعا استعماله في كل لفظ في معناه يكون استعمالا حقيقيا وليس استعمالا مجازيا كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر. هنا يتبين عندنا في هذه الحال أنه عندما يعني هذا اللفظ وضع أولا وبالذات
لمعنى،
وثانيا استعمل في غير معناه، لا استعمل في غير معناه، ولكن هذا الاستعمال لابد أن يميز. طارة كان يكون استعمالا كثر الاستعمال في هذا اللفظ، يعني يبقى أنه لفظ استعمل في غير موضع له فيكون مجازا. الآن هذا المجاز ينقلب لكثرة الاستعمال، يسير يعبرون عنه بالمجاز المشهور فيصبح حقيقة فيه. هنا لا يريد هذا النوع. ماذا يريد؟ يريد أن يقول لفظ أولا وبالذات وضع مثل الصلاة، وضع أولا وبالذات
للدعاء،
جاء واضع خاص واستعمل لفظ الصلاة الموضوع للدعاء في معنى آخر، هنا استعمله في معنى آخر، فعلى هذا الأساس أحد المعاني قد سبق البعض. إذا كان هذا الذي يريده هو هنا وهو هذا الذي يريده، ففي الصورة الأولى في المشترك دون أن يسبق بعضها لبعض حتى يخرج المشترك، حتى يخرج المنقول، فيسير هذا الأمر، هذا القيد الموجود في المشترك، وكأنه احتراز عن دخول المنقول، يعني حتى لا يشترك المنقول والمشترك في هذه الناحية. وقلنا رغم هذا الكلام إلا أن بعضهم قال يكفي قيد ملاحظة النسبة، هذا كافي. في المشترك لم تراعى النسبة، في المنقول روعية النسبة. إلا أنه بناء على هذا الكلام نقع في مشكلة، أنه إذا اكتفينا بهذا القيد، يعني بأي قيد؟ مراعاة النسبة، أن المنقول روعي النسبة ما بين اللفظ المعنى الأول والمعنى الثاني، في المشترك لا، نقول ما الفرق ساعة إذن ما بين المنقول بين المشترك والمرتجل؟ المرتجل أيضا لم توضع، لم يلحظ فيه النسبة بين الوضع الأول والوضع الثاني. فمن هنا يؤكد أو يؤكد المصنف على ضرورية هذا القيد، وهو أنه أحد المعاني مسبوق ب أو بعض المعاني مسبوق ببعضها، يعني لابد أن يتحقق أولا وضع، ثم بعد ذلك المعنى الثاني الذي استعمل فيه اللفظ أو وضع له اللفظ، فإنه يراعى فيه الوضع السابق ويراعى فيه المناسبة فيكون منقولا، لا يراعى فيه المناسبة فيكون مشتركا. أما إذا لم يسبق بعض المعاني على بعضها فيكون مشتركا. كلنا سابقا قلنا نحن هذه القبيلة كانت تستعمل لفظ العين للباصر.
إن أنا مقرن لأنهم بيوضعوا بيوضعوا
طالما أنه نقول نحن أن هذه عليكم السلام أن هذه القبيلة كانت تستعمل هذه اللفظة ولم يكن عندهم لفظ آخر، يعني عين لم تستعمل عندهم إلا في النابع، قبيلة ثانية وهذا كافي، يعني قبيلة ثانية استعملت العين ولكن في معنى غير الباصر استعملتها في الجاسوس وهكذا. نحن يكفينا أن نثبت من خلال طبعا هذه النظرية الذين يقولون بأنه منشأ وضع منشأ المشترك باللغة العربية وهذا يقولون هكذا، أنه عندما انضمت القبائل بعضها لبعض وتطورت الحياة الحضارية وتكاملت الشعور وانضمت إلى بعضها هذه القبائل أصبح عندنا كل قبيلة بقيت محافظة على لغتها. فالعين عند القبيلة الفلانية كانت باصرة، عند القبيلة الفلانية جاسوس، عند الفلانية كانت ذهب، بقيت اللفظ على ما هي عليه. الآن من أين لنا أن نعرف بأنه لم يسبق بعضها على بعض؟ نقول في هذه الحالة يكفي أننا نشك، يكفي أننا نشك أنه هل بعضها سبق على بعض؟ نقول لا، لا دليل على الصدق، ما عندنا دليل. فبالتالي إذا الوضع بمعنى الاستعمال حتى لو كان بمعنى وضع الواضع ليس بمعنى المستعمل، حتى لو قلنا نحن جاء الواضع ووضع هذه اللفظة وضع هذه اللفظة وضع هذه اللفظة يكفينا أنه لا دليل على السبق
ولا دليل على
المشترك. وهذا نحن نقول يكفينا الدليل، يكفينا الدليل. نحن ماذا نريد؟ المدعي يريد في هذه الحال أن يثبت المشترك أم لا؟ يقول الاشتراك مبني على أن لا يسبق بعض المعاني على بعض، لا دليل على السبق، لا دليل على الصبر، هذا يكفين. الذي يريد أن ينقد على القائل بالاشتراك من هذه الناحية عليه أن يأتي دليل على الصبر، أما الذي يدعي أنه لا دليل على الصبر هذا يكفي، يكفيه في هذا المجال.
زين، عفوا، هذا فرض يعني أن العرب كانت تستعمل بعض القبائل
نظرية، نظرية نظرية تسمى، مش فرض، نظرية. يعني البعض من قال بأنه منشأ الاشتراك في اللغة العربية، من أين نشأ الاشتراك في اللغة العربية؟ بعضهم قال هذا هو المنشأ.
زين، عفوا، ليش ما نقول يعني بأن العرب كانت تستعمل العين للحاسة والجاسوس وغيرها من هذه الأمور المشتركة، ومثل يعني لا نعرف هذا يعني كانت العرب تستعمل فوجدنا
يعني كانت العرب تستعمل يعني نفترض قبيلة واحدة تستعمل لفظ العين
كالعرب كل يعني
هو بدأ إثبات يعني تحتاج إلى إثبات، نظرية ثانية ما في مشكلة.
لا قصدي يعني
لا بأس، بدأ إثبات. يعني الآن أنت تقول أنه لماذا نفترض أنه لا منشأ الاشتراك هو تعدد القبائل وتعدد الواضع؟ لا، قد يكون واضع واحد مثلا بقبيلة واحدة استعمل لفظ العين في 10 معان، نقول هذه نظرية لا بأس.
زين،
ولكن عليه الشخص أن يثبت هذا الكلام، يعني لابد من تتبع في هذا المشهد. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عليه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر دون المشترك، مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، يعني لابد أن تكون هناك مناسبة في المعنى الثاني بين المعنى الأول والمعنى الثاني، جوزت هذه المناسبة استعمال اللفظ في هذا المعنى.
يعني كأنه مجاز
لا ليس مجاز، كأنه يعني قريب ولكن ليس مجاز، لأنه المجاز استعمال ليس وضع، هذا وضع. وهذا لذلك أقول أنا لابد من التدقيق في العبارات، العبارات الموضوعة جدا حساسة، يعني قد يأتي شخص الآن يقول هذا مجاز، نقول لا ليس مجاز، لأن المجاز ليس بالوضع، المجاز بالاستعمال وهذا بالوضع.
أصلا ولنا يعني كلام مصنف يعني حول كأنما يعني المجاز يعني بكلام مع ملاحظة المناسبة.
لأي مناسبة؟ مناسبة إن المعنى يعني هناك مناسبة جعلت جوزت هذه المناسبة أن يستعمل أن لا أن يوضع هذا اللفظ بعبارة دقيقة، أن يوضع اللفظ الأول للمعنى الثاني لأدنى مناسبة بين المعنيين. هذه المناسبة بين المعنيين نقول هنا في هذه الحالة جوزت الوضع وليس جوزت الاستعمال.
لما يقولون بأن الصلاة إنما يعين للرجال والأركان بإجبار اشتمالها على الدعاء
هذه مناسبة، مثل لفظ الصلاة الموضوع أول الدعاء ثم نقل، هنا هذه العبارة ثم نقل، نقل يعني جاء واضع ووضعه، ولذلك يعبرون عنه بالمنقول الشرعي، قام الشارع ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود ونحوها عليكم السلام لمناسبتها للمعنى الأول. ومثل لفظ الحج، الحج موضوع لماذا؟ لمطلق القصد، أولا للقصد مطلقا، ثم نقل لقصد مكة المقرمة على الأفعال المخصوصة والوقت المعين،
نقل من معنى أعم إلى معنى أخص
تقريبا، تقريبا يعني سابقا كان مطلق القصد الآن صار معنى خاص، وهذا منقول شرعي.
حيث فلان إلى داري مثلا يعني
إذا قصدتهم. وهكذا أكثر المنقولات في عرف الشرع وأرباب العلوم والفنون، ومنها لفظ السيارة والطائرة والهاتف والمذياع ونحوها من المصطلحات في هذا العصر. سابقا السيارة لكان لمن توضع؟ للقافلة مثلا، القافلة مجموعة من القافلة، صارت تستعمل الآن لخصوص هذه الآلة. والطائرة أيضا كذلك الأمر، لعله كان توضع لتستعمل مثلا لكل شيء يطير مثلا، الآن صارت تستعمل لخصوص مثلا هذه الطائرة. والهاتف الذي كان يتكلم، يعني يأتي شخص من بعيد ويقول مثلا أو يرفع بصوته يقول مثلا مثل لا إنه القط فقد الصواع الملك فمن يدي كذا به فأنا زعيم، كان هذا يهتف بين الناس، يهتف يعني يتكلم بصوت عال، فهنا يهتف بصوت عال. فهنا في هذه الحال هذا الهاتف الذي كان يستعمل سابقا من نسبة للشخص الذي يتكلم بصوت عالي ويصيح صار الآن يستعمل لخصوص هذا الآلة.
والمذياع
أيضا كذلك الأمر نفس الكلام، هذا المذياع كان شخص لعله أيضا يشتغل بالذياع. مذياع ما معنى مذياع؟ يعني إذا واحد ضاع شيء بالقرية كان يطلع مثلا على المأذنة أو على سطح دار ويذيع الخبر، فلان قد مات مثلا أو فلان قد شردت دابته أو فلان قد ضاع له شيء فهنا الآن المذياع أيضا صار يستعمل بما هو معروف في عصرنا ونحوها من المصطلحات في هذا العصر.
المذياع معنى مسجل يستعمل
مذياع ممكن يستعمل، ممكن يستعمل، بس المذياع ممكن يستعمل بشكل راديو المسجلة أو حتى هذا الميكرو، الميكرو أيضا يستعمل بمعنى المذياع. والمنقول يتعدد الناقل، يعني تارة الذي يكون ناقله الشارع وأخرى يكون ناقله النحو مثلا او المنطق، او يكون ناقله طبيب او في او فيزيائي او كيميائي فيتعدد. واحيانا قد يكون العرف نفس العرف العام، والمنقول ينسب الى ناقله. فان كان العرف العام قيل له منقول عرفي، مثل مين؟ السيارة والطائرة وحتى الدابة. الدابة تستعمل لكل ما يدب على الأرض، ولكن الآن لماذا تستعمل؟ لخصوص الحيوان، لخصوص الذي يدب على أربع، الذي يمشي على أربع. وإن كان العرف الخاص كعرف أهل الشارع والمناطق والنحاة والفلاسفة ونحوهم قيل له منقول شرعي، يعني منقول خاص، منقول شرعي أو منطقي أو نحوي أو فلسفي وهكذا. فالنقل على هذا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. القسم الرابع المرتجل، والمرتجل هو نفس المنقول. ما معنى يعني لفظ تعدد معناه واحد، وضع للجميع بوضع مستقل. ثالثا ما هو رعية المناسبة؟ لا، لم تراع المناسبة، ولكن سبق بعض المعاني على بعضها، يعني بأن وضع لأحدها قبل الآخر
من دون مناسبة.
هذا المشترع المرتجل. المرتجل ما هو المرتجل؟ يصير عندنا لفظ متعدد واحد، وضع لكل معنى بوضع مستقل. اثنين، ثلاثة، بعض المعاني أو الوضع كان مسبوقا بوضع آخر. ثالثا، رابعا، لم ترعى المناسبة، يعني لا قد تكون المناسبة موجودة إلا أنه لم تلحظ حين الوضع. مثل مين؟ الأعلام الشخصية. لأن إذا شخص أراد أن يسمي علي ليس بالضروري أن يلحظ شخصية الأمير سلام الله عليه، ليس بالضروري، ولو كانت موجودة. يعني نأتي نسأل هذا الوالد لماذا وضعت لفظ علي، يقول وضعتها تشبها بعلي بن أبي طالب عليه السلام. نحن هنا في هذه الحال لا نقول أن هذا منقول، يبقى على ما هو عليه من المرتجل. لماذا؟ لأنه حين الوضع لم يلحق تلك المناسبة، حين الوضع لم يلحق تلك المناسبة. المرتجل هو كالمنقول بلا فرق، إلا أنه لم تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، ومنه أكثر الأعلام الشخصية. لماذا أكثر الأعلام الشخصية في هذا الكلام؟ لأنه في بعض الأحيان الوالد ماذا يقول؟ أنا لا أريد أن أضع هذا اللفظ أو هذا الاسم لابني إلا تشبها بعلي بن أبي طالب عليه السلام، أو تشبها بالحسين عليه السلام، وإلا لو لم يلحظ المناسبة لما وضعت له هذا اللفظ. فمن هنا يكون في هذه الحال تكون المناسبة ملحوظة، ولا يبقى على ما هو عليه من كونه من المرتجل، بل يدخل في المنقول. فيعني الآن لو فرضنا شخص قبيلة أرادت أن تتشبه بحاتم الطي، فجاء مثلا لهذه القبيلة أو لهذه العائلة ولد وسمته حاتم. حاتم بماذا؟ راعت المناسبة، لأن هذه العائلة قد يكون الكرم فيها عادة، فأرادت أن تجدد هذه العادة وأن تنشر هذه العادة، فيقول سمت حاتم. لماذا؟ حتى يقتدي بحاتم الطي. هنا المناسبة لوحظة، فبالتالي يدخل في المنقول ولا يكون من المرتجل.
نعم، يقولهم أكثر، يعني
إذا رأينا أن بعض تخرج الحقيقة والمجاز. ما هو الحقيقة والمجاز؟ يقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه، فهنا معاني متعددة. فمن هنا الحقيقة قد تخرج عن من؟ الحقيقة بما هي حقيقة؟ لا لا، حتى نشوف. لو فصلنا الحقيقة والمجاز عن بعضهما البعض، هنا الحقيقة قد تكون في بعض الأحيان من المختص، وبعض الأحيان من المشترك إذا كان لها أكثر من معنى. ولكن لو نظرنا إلى الحقيقة والمجاز بما هما توأمان، فهنا الحقيقة والمجاز معانيهما متعددة، لذلك جعلهما قسم واحد. يعني الآن لو فصلنا الحقيقة ماذا نقول؟ لفظ مثلا الأسد وضع للحيوان المفترس، هذا مختص وفي نفس الوقت هو حقيقة مع ملاحظة أن هذا اللفظ قد يستعمل فيه في معنى آخر، أو لا، هذا المعنى قد يستعمل فيه، قد يوضع للفظ، يوضع له لفظ آخر، مثل مين؟ الرجل. فهنا الحقيقة لابد أن ينظر إليها مزدوجة مع
المجاز
حتى يكون من المعاني المتعددة، وإلا لو فصلناهما لكانت الحقيقة إما قطارة يكون لها معنى واحد وأخرى يكون لها معنى متعدد، فإما أن تدخل في المختص أو تدخل في المشترك ومشاكل ذلك. ولكن مع اقتران الحقيقة بالمجاز تكون قسما مستقلا لها معاني متعددة، هذه المعاني المتعددة بعضها سابق على بعض من حيث الوضع، ولا بد من مراعاة المناسبة.
يعني فجعلها الآن، فجعل الحقيقة الآن من قسم المتعدد لا بد أن تنضم إليه المجاز.
المجاز
لأنها المنزعة لذلك دخلت بعدها إما أن تكون معنى متعدد
أو تكون واحد، يعني قد تدخل في بعض الأقسام الأخرى. الحقيقة بما هي حقيقة، فمن هنا لابد أن نقول الحقيقة يعني في مقابل المجاز. فإذا فصلنا الحقيقة عن المجاز، هذا الذي هو حقيقة إما أن يكون مختصا، إما أن يكون مرتجلا، إما أن يكون مشتركا، إما أن يكون منقولا، لأنه ليس لا يوجد عندنا قسم اسمه حقيقة إلا إذا كان مقترن مع المجاز، وهو اللفظ الذي تعدد معناه من هذه الحيثية، من حيثية اقتران الحقيقة بالمجاز، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في آخر، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط. هذا فرق عن من؟ عن بقية الأقسام الذي قال فيما مضى ماذا؟ وقد وضع الجميع على حدة، هنا لا، وضع فقط عفوا بوضع واحد. لماذا؟ لمعنى واحد.
تمام، قول له والله تعدد معنى هذا للحقيقة والمجاز،
للحقيقة والمجاز معا،
يعني لأنه محدود واحد.
أها، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط واستعمل في غير ما وضع له لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول. فلذلك هذه المناسبة المراعاة هنا مجوزة للاستعمال، لصحة الاستعمال. أما تلك الموجودة في المنقول في المنقول والمشترك، في المنقول مثلا فقط في المنقول، إنما كانت مصححة لمن؟ للوضع، أو مرخصة للوضع، مجوزة للوضع، بينما هنا للاستعمال.
طيب شيخنا، قوله والله الذي تعدد معناه لهما معا، قوله ولكن الموضوع لأحد المعاني بلد إشارة إلى الحقيقة،
إلى الحقيقة
واستعملت
إشارة إلى المجال
فصل، يعني
أها، ولكنه موضوع لأحد المعاني فقط هذا بالنسبة للحقيقة، واستعمل في غيره هذا بالنسبة للمجاز، لعلاقة ومناسبة بينه وبين المعنى الأول الموضوع له، من دون أن يبلغ هنا، من دون هذا الاستعمال في غير موضع له يشترك فيه شرط، وهو أن لا يصل إلى درجة أن يصبح مجازا مشهورا، يعني يصبح في هذه يصبح حقيقة، يعبرون هكذا، يصبح حقيقة ولكن بالوضع التعيني، بالوضع التعيني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال. وبين المعنى الأول الموضوع له من دون أن يبلغ حتى الوضع في المعنى الثاني، حتى الوضع طبعا وضع التعيني قيدوها لعله يأتي هو في التنبيه. فيسمى الأول حقيقة في المعنى الأول ومجازا في المعنى الثاني المستعمل فيه، ويقال للمعنى الأول معنى حقيقي والثاني مجازي، والمجاز يحتاج إلى قرينة، بدون قرينة،
قرينة صارفة،
طبعا قرينة هنا صارفة، صارفة عن أي عن أي شيء، عن المعنى الحقيقي. والمجاز دائما يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، وفي نفس الوقت هذه القرينة، لأن المجازات متعددة، تعين المعنى المجازي من بين المعاني المجازي المتعددة. فهذه القرينة لها جنبتان، جنب أنها تصرف عن المعنى الحقيقي، وجنب أخرى تعين المعنى المراد. لأنه عندما نقول جاء الرجل الشجاع هنا، أو جاء الأسد مثلا، نقول جاء الأسد أو رأيت الأسد يرمي، جاء الأسد يرمي، رأيت الأسد يرمي، هنا الأسد استعملت في غير معناها. لماذا؟ لوجود قرينة يرمي. يرمي ماذا فعلت؟ يرمي صرفت المعنى، صرفت اللفظ عن معناه الحقيقي، وفي نفس الوقت عينت ماذا عينت؟ أنه شخص شجاع.
بس هذا جرى على الرأس ما جرى بعيدنا لأنه يقول بيقول بأن المجال يعني يوجه له مهنة جرينة صارده فجر بخلال المشترك
وبين قرية معينة
لكن هذا جمع بين
جمع بينهما لأنه المعاني يقولون المعاني المجازية متعددة فتحتاج إلى معين. نعم في المشترك فقط هو يحتاج إلى قرينة معينة ولكن المجاز لابد من قرينة صارفة وإلا إذا أطلق لفظ الأساس يتبادر إلى الذهن الحيوان المفترس فلابد من شيء يصرف الذهن عن ذلك. تنبيهان ما هما هذان التنبيهان؟ التنبيه الأول يريد أن يقول عرفتم معنى الحقيقة وعرفتم معنى المجاز والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة بين المعنيين. يقول هذا النوع من الاستعمال ينبغي أن لا يستعمل في بيان التعريفات والحدود والبراهين. لماذا؟ لأن نحن ماذا نريد من التعريف؟ نريد أن نعرف ما هو مجهول. فإذا استعملنا الألفاظ المجازية فلا يتحقق هذا الغرض بل لعله يزيد المجهول جهالة. وكذلك الأمر بالنسبة للبراهين والحجج نريد أيضا نحن أن نعطي الآخرين أو نعرف الآخرين دليلا وحجة وبرهانا يتمسك به فلا بد أن يكون واضحا من هذه الحيثية. فلو استعملنا الألفاظ المجازية التي يتعدد معناها والتي في هذه الحالة استعملت في غير معنى الذي وضع له فهنا لا نكون قد حققنا الغرض من ذلك بل لعله شوشنا ذهن الشخص السامع وذهن الطالب وأصبح هناك اضطراب في تفكيره من أنه هل يريد المجاز أو لا يريد. حتى لو مع القرينة بعضهم أيضا التزم بماذا التزم؟ التزم أيضا بالمانع حتى مع وجود القرينة. ممكن حتى أنه بشكل عام يعني أنه بعضهم قد يتفطن لذلك والبعض لا يتفطن. الأمر الثاني أنه يريد أن يقول المنقول على قسمين منقول تعييني ومنقول تعيين يعني وضعه بالوضع التعيني والوضع التعيين. ما المراد؟ يعني المنقول التعييني يعني يأتي شخص ويعين هذا المعنى لهذا أو هذا اللفظ لهذا المعنى فهو معين. بينما الثاني لا يكون يأتي شخص ويعين هذا اللفظ لهذا المعنى بل لكثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى يصير هناك تعين يكون هناك تعين ولكن هذا التعين منشأه كثرة الاستعمال
للوضع.
فمن هنا هذا الوضع التعييني بتعيين شخص والوضع التعيني بمنشأه كثرة الاستعمال. فمن هنا يعبرون عن الوضع التعيين الوضع التعيني هنا ماذا يصبح هذا المشهور المجاز المشهوري ينقلب إلى حقيقي ولكن إلى معنى حقيقي ويصير المعنى الأول يحتاج إلى قرينة لكثرة الاستعمال فانقلب من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. ولكن هذا الوضع لا يعبرون عنه بماذا بأنه مثلا وضع تعيين بل لا قد هذا الانقلاب إذا صح التعبير أن نقول هذا الانقلاب صيره معنى حقيقي بالوضع أو بالنقل التعيني وليس بالتعييني.
يعني أصبح المعنى
الموضوع لغة
أصبح مجازا
على الأخير. الآن بعضهم يقول أنه هل يصبح مجازا في الأول؟ بعضهم يقول لا لأنه إذا هجر نعم إذا لم يهجر فهنا في هذا العدد لم يهجر أن يبقى على استعماله وإذا بقي على استعماله فبالتالي يكون حقيقة. نعم بعضهم يريد أن يقول أنه القرينة إذا هذه القرينة احتجناها للمعنى الأول هذه القرينة ما هي طبيعتها؟ هل هي صارفة أم معينة أم ما هي طبيعتها؟ هذا بحث نحوي يسير وليس تنبيها. الأول إن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين أيضا المشترك نفس حال المجاز إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود قلنا بل بعضهم قال حتى مع وجود القرينة ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الأول. أما إذا هجر المعنى الأول فلا بأس باعتبار أنه أصبح حقيقة في المعنى الثاني ولا يحتمل غيرها إلا مع وجود قرينة.
لا تطلق لها
لا استعملت في القرآن بمعنيين يعني. فإذا يا أيها الذين آمنوا وحتى هذه يا أيها الذين الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى المجازي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هنا بمعنى الصلاة الأفعال المخصوصة استعملت لها. لا لا، الصلاة جامعة، يعني صلاة الله وصلاة الملائكة بأي معنى؟ بمعنى الدعاء، الله يدعو والملائكة تدعو، بمعنى واحد فقط. نعم الفاعل متعدد ما في مشكلة. فإذا هجر المعنى الأول كان ذلك وحده قرينة على إرادة المعنى الثاني، وإلا إرادة المعنى الأول تحتاج إلى قرينة.
وكأنها أن يبدأ لنا بالبحث
على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. الثاني المنقول ينقسم إلى تعيين وتعين، لأن النقل طارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، يقوم ويضع هذا اللفظ وينقله، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون هو المنقول التعييني، يعني بوضع واضع وبنقل ناقل معين، أي أن الوضع فيه بتعييني معين. وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره بل لكثرة الاستعمال، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له في غير معناه الحقيقي. أنا عندي في غير معناه الحقيقي لا بقصد الوضع له، ولكن لكثرة الاستعمال ينقلب، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم حتى يتغلب المعنى المجازي على المعنى على اللفظ في أذهانهم، فيكون كالمعنى الحقيقي. عبر يكون كالمعنى الحقيقي لأنه يبقى على ما هو عليه من المعنى المجازي، ولكن يصبح معنى مجازي مشهور، والبعض التزم بانقلابه إلى حقيقي، كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينة، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، أي معنى؟ المعنى المستعمل فيه الجديد، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، وهو المنقول التعيين. ثم ترقى إلى أنه ينقلب واقعا من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي. الآن هذا تمام الكلام في هذا البحث، نرجع إلى الأول. عليكم السلام والرحمة. نبدأ يعني سؤال الأول بالدور، نبدأ من لماذا لم يكن الوهم والشك من أقسام التصديق؟ ما درس؟ ما كتب؟ هذه مشكلة. ساموري؟ شاكري؟ سؤال الأول، لماذا لم يكن الوهم والشك من أقسام التصديق؟ طيب الشك والوهم؟
الشك والوهم هما مثلا الشك
ليس فيهما ترجيح لأحد الطرفين، بل الوهم
هو
احتمال طرف وترجيح الآخر، والشك تساوي نسبتين، فبالتالي وشرط التصديق ما هو؟ وترجيح أحد الطرفين. سيد اذكر 5 قضايا بديهية من عندك مع بيان ما تحتاج إليه كل منهما منها من أسباب توجه النفس الـ5.
هذا الجواب يعني ما يقول هذا الشيء أكبر من هذا مثلا دي بديهي يعني. هذا الشيء أكبر من وهذا يستدل به مثلا انتباه مثلا الحواس الـ5 مع ظلام الذهن
جاي.
هذا اللي بيشتبع على جانب في بعض الأحيان يعني إذا كان نظرة
ضعيف أو عنده مشكلة في التفكير. طيب قضية ثانية.
يعني سمع الصوت قبل أنا على وجهي إذا كنت خارج من الأجنة. وهذا أيضا يشتبع أيضا الثلاث.
حواس انتباه.
حواس
طيب. بعد.
مثلا يقول طارق الزاد،
ما هو نفس الصوت دي واحد ثاني. انتفاء المعلول عند انتفاء علته، عند انتفاء علته،
وهذا يتطلب من يتطلب اصلا يعني ايضا هذا السؤال
انتباه، لا يحتاج الى حواس. ينتبه انه
حكم عقلي،
ينتبه ينتبه انتباه وعدم شبهة في مقابل البديهة، هذا كافي.
حصول الجوع في الشخص،
حصول الجوع في الشخص،
الجوع حصول الهم والغم،
هذه كلها مصادق واحد.
لا هذا إدراك عن طريق يعني إدراك عن طريق النفوس يعني
هذا. طيب مين عنده بعد يزيد أمور بديهية؟
ما طريق معرفة إدراك الحواس فهمتوا منها، ما طريق معرفة إدراك النفوس مثلا.
الشمس طالعة، هذه قضية بديهية ضرورية. أحسن، الواحد نصف الاثنين. لا يتقع اجتماع ضدين نقيدين محال، هذه كلها تحتاج طبعا تحتاج إلى التفات وسلامة وسلامة الذهن، الحواس في بعضها إذا كان من مما يعتمد على الحواس، وأيضا يعتمد أن لا تكون هناك قضية غير عقلية، يعني في بعض الأحيان أنه يصير يحاول يستدل على هذه القضايا ببراهين وأدلة وحجج، يعني يجعل ما هو بديهي غير بديهي. وهذا طبعا قلنا نحن سابقا أنه هذا اشتباه واضح.
بس أنا عندي سؤال صحيح، هو قال بأنه لا يمكن للشخص إلا بأحد أسباب الخمس أن يتصور ذلك المعلوم الذي أمامه، وأول منها قال منها سلامة الذهن، سلامة الحواس الخمس، الانتباه، فقدان الشبهة، وهي قال عملية غير عقلية. هذا دولة هذا عملية غير عقلية يعني من أحد أسباب التوجه؟
لا يعني إذا شخص هنا في يعني يعتقد أن هذه المسألة مما لا بد من برهان ودليل ويقيم عليها الحجج، لماذا؟ لأنه غير متوجه لأصل القضية، غير متوجه لأصل القضية ولبديهيتها. فمن ولو كان من بعيد، يعني حتى ولو كان من بعيد،
إرادها في ضمن أسباب التوجه، يعني أنها عملية جولة عملية غير عقلية من أسباب التوجه،
لأن هو يعمل، هو الذي يقوم بهذه العملية، فهو يكون غافلا عن حقيقة المطلب، فيعتقد في نفسه أن هذا مما يقام عليه البرهان وتقام عليه الحجج، وأن هذه مما يحتاج إلى تعمل ونظر وفكر، فهذا نتيجة عدم التفاته، عدم انتباهه.
أنا وظنتي أن يقول عملية غير عقلية أنها من أسباب التوجه، لأنه قال كالاستماع إلى من يمكن اعتراضهم على الخير في المتواترات وكالتجربات التجربيات إلى أشياء ذكر منها عدة، فهل هذه الأشياء التجربات التجربيات وجماعة من لا هذه يعني السبب الخامس مثلاً؟
لأنه هذه تقتضي أنه يعني لابد أنه توجه النفس، هو هذا توجه النفس، من الذي يمنع توجه النفس إلى هذه الحقيقة الخارجية؟ ما هو؟ هو هذا التفكير الخاطئ، هذا التفكير الخاطئ يكون مانعا، يعني التفكير هذا يعني التعمل الذي هو يعتقده أو النظر والفكر والكسب وهذه البراهين والحجج التي يعتقدها يقيمها تكون مانعا له من التوجه النفس إلى بديهية هذا المطلب.
يعني مش إذا عندك اسم الأحكام العقلية إلى من هنا ما يدرك بالعقل، ها؟ ومن هنا يدرك بالتجربة أو يدرك
مثلا، لكن ليس حكما عقليا الذي يدرك بالتجربة، هذا من الأمور الحسية.
أي بس أنا يقول لك إنه كأني شيء قسم هذا الأشياء إلى قسمين، من هنا ما يدرك بالعقل ومن هنا ما يدرك
بالحس.
هذا
هو هذا التقسيم.
القسم الخامس هذا
يأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثالث حول التجربيات، وهذا يأتي منزيد توضيح. الثالث
وجود العقل،
حجة العقل، لا
وجود
العقل طبعا من الأمور البديهية إلا إذا كان واحد مش عاقل. إذا علمت بأن في الغرفة شيئا ما وبعد الفحص عنه كثيرا وجدته، فعلمت أنه فأرة مختفية، فهذا العلم الحاصل بعد البحث ضروري أم نظري؟ بده
بحث نظري.
ليش؟
لأنه احتاج إلى بحث.
أها. ولكن هذا البحث بحث فكري أم بحث جسدي؟
على تصر جسمي
ضروري باعتبار وإن تطلب بحثا وإن تطلب عملا إلا أنه عمل بدني، عمل جسمي وليس عملا ذهنيا، فلا يكون نظريا بل يكون بديهيا.
يعني هو يعني المقصود أجل بالبحث البحث الذهني
بقى. الذهني فقط.
وإيش دي قال قال فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يأوي ذلك العلم النظريا ما دام لا أحتاج إلى التجربة العملية العقلية. ذكر ابن المنظر
صح. هل اتفق أن حصلت لك شبهة في مقابل بديهة؟ اذكرها. زي
شبهة هنا نجي نقرأها.
الشيخ البهائي
أراد لازم الوضوء من حوض المدرسة، فجاء حمر بعض الطلاب للوضوء منه أمام الطلاب الحاضرين وكأنه أراد أذيته، فقال له الشيخ: ما دام من وجوده وعدمه استمراريته، هل هو موجود أم معدوم؟ فإن قلت أنه موجود لزم استمراريته،
وإن قلت أنه معدوم
لزم أيضا.
طيب حل هذه الشبهة.
هذا ما هو يستخدم ذلك وجب ذلك استهزاء الطلاب الحاضرين بذلك.
حل هذه الشبهة.
هو تغير حل هذه؟
لا نريد لا على هذا الكلام. مين يحل؟ يعني إذا الشيء هكذا يقول له ما هو الشيء الذي إذا وجد فأنت حمار وإذا لم يوجد فأنت حمار؟
هذا أصلاً ما هو شيء الدليل، هذا ليس بالدليل. هذا
غلطة واضح باعتبار أنه العدم يقول له إذا وجد إذا عدم يلزم من عدمه أنك حمار. هو الشيء هو العدم شيء حتى يلزم منه شيء آخر.
إني أقول يعني إذا
فالعدم ليس بشيء فلا يلزم منه شيء آخر.
إذا كان الدليل مغالطة فلا يعتبره كوني مغالطة غني عن إجابته.
لا لا هو الرد المغالطة، ما هذا باب لابد من دراسته، باب المغالطات كيف ترد المغالطة.
الجواب قال شو معنى نختار المشيء المستلزم لحمالتي فلان معدوم.
معدوم
فالعدم مستلزم للاستلزام
باعتبار أنه ليس بشيء. فإذا لم يكن العدم شيء فكيف يتصف بأنه يستلزم الوجود؟ فالعدم ليس بشيء وفاقد الشيء لا يكون معطيا له، فالعدم ليس بشيء حتى يعطي أمرا وجوديا، فالحمارية أمر وجودي كيف يعطيها العدم؟ طيب ما الفرق بين الفكر والحس؟ والحس العفو
الحس مرحلة الأولى.
أي الفكر الأولا هو نعرف الفكر ونعرف الحدث نعرف الفرق بينهما.
الفكر هو حركة من المجهولات للمعلومات.
طيب حركة العقل حركة عقلية
من المجهولات
بين المجهول والمعلوم. طيب الآن هذه الحركة العقلية شو هي؟
أربع مراحل.
لا هي الحركة العقلية ثلاث مراحل الحركة العقلية. والثاني مواجهة المشكل وهذا ما نريده. هذا فقط نحن نريد حركة العقل. حركة العقل ثلاث
حركة العقل من المشكل
المعلومات. جيد.
حركة العقل بين المعلومات. حركة العقل
من المعلوم إلى المطلوب. الحدث ما هو؟
من الحركة الثانية.
لا الحدث حركة واحد الأخيرة طبعا بعد مواجهة المشكل مباشرة ينتقل إلى
المعلوم
يعني المعلوم إلى المجهول.
جميل. يعني هذا الشبه هذا لما أقول هذا شيء
الحمد لله
رب العالمين.
غدا إن شاء الله تعالى نحل الدلالات غدا إن شاء الله.
لما أقول هذا شيء ما ذكر إما بقرة إنه بقرة هو ذكر إنه ذكر هو بقرة
مشكلة.
تعبان. ماشي.